بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عمرو بن علي وهو الفلاس البصري قال: حدثنا عبد الوهاب وهو ابن عبد المجيد الثقفي قال: سمعت يحيى بن سعيد وهو الأنصاري قال: أخبرني سعد بن إبراهيم أي ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري أن نافع بن جبير بن مطعم أخبره أنه سمع عروة بن المغيرة بن شعبة يحدث عن المغيرة بن شعبة أي يحدث عن أبيه رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وأنه ذهب لحاجة له أي لقضاء حاجته، وأن مغيرة جعل يصب الماء عليه وهو يتوضأ، فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ومسح على الخفين. والحديث رواه مسلم فهو متفق عليه. وهذا الحديث ذكره البخاري رحمه الله تحت الباب الأول: الرجل يوضئ صاحبه. والشاهد منه أن المغيرة رضي الله عنه جعل يصب الماء على النبي صلى الله عليه وسلم ويتوضأ، وهذا من إعانة المتوضئ. وهذا كان في حال السفر، كما أن حديث أسامة السابق كذلك حين دفع النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى مزدلفة فعدل في الشعب فقضى حاجته ثم توضأ وجعل أسامة يصب عليه الماء ويتوضأ. وهنا المغيرة جعل يصب عليه الماء وهو يتوضأ عليه الصلاة والسلام. ففي إعانة الغير على الوضوء، لا سيما كبير القوم في العلم والدين، وهذا من التعاون على البر والتقوى، وهذا مرغب فيه لا سيما في حق الصالحين المنشغلين بنفع الناس، كون الإنسان يصب الماء لأحدهم وهو يتوضأ، وهذا من إجلال أهل العلم وأهل الدين ومن لعان لهم. وهذا يدل على جواز، وهذان الحديثان يدلان على جواز ذلك. ومن أدلة ذلك حديث الربيع بنت معوذ أنها قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بوضوء أي بماء، فقال: اسكبي، فسكبت عليه. وهذا الحديث رواه ابن ماجه وأبو داود والحاكم، وهو من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل، مختلف فيه والراجح ضعفه. وهذان الحديثان من شواهده. أما تغسيل أعضاء المتوضئ فهذا مكروه، كون الإنسان يغسل للغير أعضاء وضوئه، يعني يمد يديه ويغسلها ثم اليسرى ثم رجله يغسلها ثم اليسرى كذلك، هذا مكروه، إلا لحاجة كأن يكون الإنسان مريضا، فهذا من التعاون على البر والتقوى، وهذا لا غضضة فيه ولا حرج فيه، بل الإنسان يؤجر كأن يكون الإنسان مريضا تعينه، أما وهو سليم معافى فيصب الماء عليه ويتوضأ وغسل أعضائه مع قدرته على غسلها، هذا خلاف الأولى. وما أعلم أن هناك حديثا أن بعض الصحابة كان يغسل للنبي عليه الصلاة والسلام أعضاء وضوئه، وحقه عليه الصلاة والسلام أعظم من هذا، لكن ما فعلها، ولكن كان يصب عليه الماء ويتوضأ. وهو قدوتنا وأسوتنا عليه الصلاة والسلام، وكان إماما في كل خير، ومن ذلك التواضع، كان متواضعا عليه الصلاة والسلام، وكان ذا خلق عال، بل بعثه الله ليتمم مكارم الأخلاق، كان على خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم عليه الصلاة والسلام. وسئلت عائشة رضي الله عنها عن خلقه فقالت كان خلقه القرآن، يعمل بكل ما في القرآن عليه الصلاة والسلام، وبعث ليتمم مكارم الأخلاق كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام. قال فغسل وجهه، والمغيرة يصب عليه، فغسل وجهه ويديه أي مبتدئا باليمنى ثم اليسرى، ومسح برأسه، وقد جاء صفة مسح رأسه أنه مرة واحدة كما في حديث عبد الله بن زيد وحديث مع حديث علي، وأنه عمم رأسه بالمسح. ثم مسح على الخفين، توضأ ومسح على خفين، وقد جاء في بعض طرقه أن المغيرة قال فأهويت لأنزع خفي، فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. فمسح عليهما لأنه عليه الصلاة والسلام أدخلهما على طهارة، وهذا من أدلة المسح على الخفين وما يقاس عليهما من الجوربين، وذلك إذا أدخلهما المتوضأ على طهارة، أي على طهارة تامة، والمسح يكون على اليمين ثم على اليسار قياسا على الوضوء. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعجبه التيامن في تنعله وطهوره وترجله وفي شأنه كله، أن يبدأ باليمين ثم باليسار، فالمسح يبدأ يكون على اليمنى ثم على اليسرى، وهذا الذي عليه أكثر العلماء. وما جاء في الرواية الأخرى فإني أدخلتهما طاهرة فمسح عليهما، وهنا قال ومسح على الخفين، لا ينافي أنه بدأ باليمين ثم باليسار، فمسح على اليمين ثم اليسار قياسا على الوضوء، عملا بحديث عائشة يعجبه التيامن، كان يحب التيامن، وهو مسح ماسح عليهما، لأن بعض أهل العلم قال فمسح عليهما أي مرة واحدة، هذا أي أنه يبول يديه ثم يمسح عليهما مرة واحدة، والجمهور على أنه يبتدئ بمسح اليمنى ثم اليسرى هو الأقرب، والله أعلم. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. وأنصح إخواني في حال عدم وجود الدروس الخاصة أو قلتها في وقت العيد أو فترة هذه الفترة التي الناس مشغولون فيها أن يقبلوا على القرآن حفظا ومراجعة وإتقانا مع حضور الدروس العامة والحرص على حفظ ما يستطاع حفظه من الأحاديث، والإنسان يشغل وقته فيما ينفعه في طاعة الله، في العلم النافع، في العمل الصالح، في مراجعة العلم، في حياة العلم مراجعته ومراجعة ما تقدم من الأحاديث أيضا، كنت تراجع كذا وكذا باب، تراجع القرآن. فالقرآن يحتاج إلى جهد جهيد، إلى جهد كبير حتى يحفظ وحتى يتقن. فإن وجدت فرصة ووقتا فاستغله في قراءة القرآن، في إتقان ما عندك من المحفوظ، وازدد من المحفوظ. وأنصح إخواني أن أحدهم ينظر لهم أن يسمع له، أو يأتينا الأخ الغريب الذي يأتي، ينبغي لإخواني أن يستقبلوه. أنت يا أخ ناصر والأخ حمود والأخ علي، حمود علي والإخوة، الغريب يستقبل وينظر ما يحتاج. الدروس العامة يحضرها، بالنسبة للدروس الخاصة إن شاء الله تكون، ولكن القرآن أيضا يسمع للأخ الحفظ والمراجعة حتى لا يضيع الوقت، ونحرص على نفع أنفسنا وغيرنا. وينبغي أن ننشغل بالعلم وبما ينفع، ونبتعد عن كل ما يشغل عن العلم، وعن كل ما يضيق الصدور. فالشيطان حريص على أن يشغل الإنسان عن العلم، يتضيق صدره وتكدير باله من أتفه الأسباب، فإذا هو مشغول عن العلم في مكان العلم لكن مصروف، قلبه مشغول عن العلم بما يفوت عليه الخير. ولو أن إنسانا احتسب ما يقوم به مما ينفع، مما يعين على نصرة الحق وأهل الحق، وعلى أن يكون الإنسان لبنة في الخير، ولبنة في إقامة الدعوة وفي نشرها، وأيضا يحتسب الابتسامة يبتسمها في وجه أخيه تحبيبا له على الخير. كان النبي عليه الصلاة والسلام يبتسم في وجه أصحابه، قال الحارث ابن جزء: كان النبي عليه الصلاة والسلام كلما لقني تبسم في وجهي أو بهذا المعنى. قال: وابتسامتك في وجه أخيك صدقة، لا تكون عبوسا. وإن كان الإنسان ربما أحيانا يحصل منه هذا، اللي ربما مرض أو شيء يشغله أو مشكلة عرضت له، لكن الإنسان يجاهد نفسه في أن يدعو إلى الحق وإلى الخير بأقواله وأفعاله وابتسامته في وجه أخيه. والشيء الذي يسبب بينك وبين أخيك البغضاء والشحنة اتقه، ابتعد عنه، وحافظ على نعمة الأخوة، على المحبة في الله. والتناصح يبذل، لسنا معصومين، من بدر منه شيء ينصح، وينبغي أن يقبل النصح ويحب الناصح. حتى لو أن الإنسان بذل جهدا حرصا على سلامة قلبه مما يفوت عليه الخير ومما يعكر عليه الصف، وإن تعب هذا هو من أن يبقى مشغولا. والشيطان حريص أن يشغل الإنسان عن الخير بأسلوب أو بآخر، حريص أن نكفر بالله فضلا أن يحصل بينك وبين أخيك يعني شحناء أو بغضاء أو مشادة أو عناد أو كذا. والعناد يا إخواني صفة من صفات الكفار، من صفات المنافقين، من صفات أهل الشر العناد، كل يريد ينتصر لموقفه لقوله لكذا، وما في إذعان ولا في تواضع ولا في قبول للنصح ولا في احتساب، هذا مما يفرح به الشيطان. والشيطان قد أيس أن يعبده المصلون بجزيرة العرب، ولكن بالتحريش بينهم. الشيطان يحرش بين الصالحين، فلا ينبغي أن يفتح باب الشيطان يحصل. المهم مرة أخي من ظهر منه شيء صح، وعندنا يقولون تعب الرجل ولا تعب القلب، يقولون تعب الرجل ولا تعب القلب، يعني لا أن تبذل جهدا برجلك تمشي ولا تعمل شيئا بيدك تنجز شيئا ولو تعبت، هذا أهون من أن تتعب قلبك وتبقى مريض وفي ضيق، وربما اليوم واليومين والثلاثة والأسبوع وأنت في ضيق، بينما لو قمت بهذا العمل في ربع ساعة في نصف ساعة استرحت. واحتسب أيضا، المحتسب يا إخواني يتعبد لله بما يقوم به من الجهد وما يقوم به من البذل، بل يحتسب يتعبد لله ينافس في ذلك يأجره الله. المحتسب يأجره الله إذا أكل الأكل الطيبة يأكلها، لكن له مقصد، له نية صالحة في هذه الأكلة الطيبة، ربما يأكل السمن والعسل واللحم يؤجر على ذلك، لأنه يريد أن يتقوى بهذه الأكلة الطيبة على طاعة الله، على العلم وعلى قيام الليل وعلى أعمال ينتفع بها المسلمون، يؤجر ويأكل أكلا طيبا. وهكذا يأتي أهله يفرغ شهوته ويؤجر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيت لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا: نعم. قال: فكذلك إذا وضعها في حلال له أجر، تؤجر إذا أتيت أهلك بنية أن تعف نفسك تعف غيرك بنية الولد الصالح تؤجر، بينما لو أفرغت شهوتك فيما حرم الله إما في زنا أو في لواط أو في استمناء تؤجر تأثم، وهذه صدقة اعتبرها. كيف لو أمط الأذى عن الطريق؟ هذه صدقة أيضا، إماطة الأذى عن الطريق صدقة، ترى طريقا أذى في طريق الناس تميطه، ما كلفك أحد لكن سمعت بالفضل ذلك فطميت الأذى عن الطريق، وإماطة الأذى عن الطريق صدقة. قال: الإيمان بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، هذه صدقة. بعضهم ما يحتسب، إذا أزلت شوكة ولا زجاجا أو شيئا يؤذي الناس وأزلته. ورجل دخل الجنة بسبب أنه قطع شجرة من طريق الناس كانت تؤذي المسلمين، قطعها دفعا للأذى الذي يحصل للمارة، فدخل الجنة بسبب أنه قطع الشجرة من الطريق كانت تؤذي المسلمين. انظر الذي يحتسب، فيش أنت ماشي في طريق لكن تمر بشوكة وأزلتها، وترى زجاجا وأمطه، وترى شجرة تؤذي الناس أزلتها، وهكذا تؤجر، تؤجر على السلام، تؤجر على الكلام الطيب، تؤجر على الابتسامة، وكل معروف صدقة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: احتسب احتسب عملك أيها العبد وتؤجر. وكما يقال عادات الصالحين عبادات بعض الناس، وعبادات عادات العلماء أو الصالحون عبادات، وعادات العوام أو من ضعف احتسابه عباداتهم ربما عادة، يذهب يصلي الجمعة عادة، عتد أبو يصلي وجده يصلي وما يحتسب الأجر، لكن مع الناس مع الناس يا ناس كما يقال، وهكذا ما يؤجر ذاك الأجر. لكن بعض الناس المباح يكون في حقه عبادة يؤجر عليه، وبعض الناس العبادة التي في حقه عبادة ربما يغيب عنه الاحتساب، يغيب عنه الاحتساب فهي عادة، يعني يفعلها عادة يصوم الاثنين والخميس من أجل ماذا؟ قال من أجل الخف، من أجل الخف، يعافى من بعض الأمراض ويضعف ويغيب عنه جانب الاحتساب، يحصل له هذا وزيادة مع الاحتساب، لكن إذا غاب عنه الاحتساب عبادة، يعني عادة عنده. فالإنسان يحتسب، يحتسب ما يقوم به، يحافظ على سلامة قلبه. طالب العلم محتاج أن يحافظ على سلامة صدره مما يضيقه، وهكذا المسلم عموما. الله يا أخواني ما أراد منا أن نبقى في مشادة، ولا أن تبقى في ضيق، ولا أن تبقى في نكد، ولا في تعب، ولا تكون عبوسا قمطريرا كما يقال. الله أراد منك غير هذا، أن تكون مستريحا مريحا ورحمة لنفسك ولغيرك، وأن تكون طيب النفس أيضا، طيب النفس من النعيم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال في مطلع الحديث: لا بأس بالغنى لمن اتقى، والصحة لمن اتقى خير من الغنى، وطيب النفس من النعيم. كونك تكون طيب النفس هذا من النعيم العاجل، فكن طيب النفس. ومما يعين على ذلك أن تكون طيب النفس أن تقوم الليل، وأن تحافظ على الفرائض، وأن تكون على اتصال بربك، بعبادة ربك، هذا مما يعينك على طيب النفس. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا نام أحدكم عقد الشيطان على قفيه 3 عقد، ويقول: عليك ليل طويل فارقد. قال: فإن استيقظ وذكر الله انحلت عقدة، فإذا توضأ انحلت العقدة الثانية، فإذا صلى انحلت العقد كلها، وأصبح نشيطا طيب النفس، وأصبح نشيطا طيب النفس. وإن لم يفعل أصبح خبيث النفس كسلان، ما هو موفق لا للكلام السديد ولا للفعل الرشيد، يعني ترى الشر يتطارم بين عينيه، سباب شتام لعان، وكسلان أيضا مضيع لنفسه ولمن وراءه، ربما ينام إلى الظهر أو قريب الظهر. والزوجة إن كان مزوجان: يا فلان نريد كذا، وإن كان له أولاد أيضا قصر فيهم مفرط فيهم، كسلان ما هو صالح لا لعمل أخروي ولا لدنيوي، بسبب تفريطه في العبادة وعدم قيامه الليل وعدم المحافظة على صلاة الفجر في جماعة. انظر كيف الإعراض عن العبادة كيف تكسب صاحبها سوء الحال، تكسب صاحبها كسلا وسوء وخبث نفس، يصبح خبيث النفس كسلان بسبب إعراضه عن عبادة ربه سبحانه وتعالى. لكن الذي على صلة بالعبادة أثرها على كلامه ظاهر، وعلى أفعاله ظاهر، وعلى مظهره ظاهر، وعلى باطنه ظاهر، وعلى طيب نفسه ظاهر. فينبغي المحافظة على سلامة الصدور والمحافظة على طيب النفس، وأن يكون الإنسان طيب النفس، وأن يكون حليما صبورا. قال النبي عليه الصلاة والسلام لأشجع عبد القيس: إن فيك خصلتين أحبهما الله، الحلم والأنا. وإذا رزق الإنسان خيرا أو فعل خيرا لا تصدر منه أشياء تبطل خيره أو تنفر عن خيره، المغاضبة والغضب وعدم الخلق الحسن. لا، بعض الناس يفعل خيرا أو فيه خير وعنده ما ينفر عنه ويصد عنه، ينفر عن خيره ويصد عن خيره أو يبطل خيره. سنحافظ على هذه الأمور، لا سيما إذا كان في مقام الدعوة، في مقام الدعوة لابد أن يتحلى ويجهد نفسه. نسأل الله التوفيق والسداد، وينبغي أن ندعو الله كثيرا أن يجنبنا منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. هذا كان من دعائه عليه الصلاة والسلام: اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. وأيضا كان من دعائه: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. رواه مسلم عن علي بن أبي طالب. سبحان الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذا وهو على خلق عظيم، بعث ليتمم مكارم الأخلاق، ومع هذا كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. وكان من دعائه عليه الصلاة والسلام: اللهم كما أحسنت خلقي فأحسن خلقي، كما في حديث عائشة: اللهم كما أحسنت خلقي فأحسن خلقي. يدعو بهذا الدعاء، فما أحوجنا أن ندعو بهذين الدعائين وبغيرهما من الأدعية الواردة. فعندنا اعوجاج في أمور كثيرة، فيجب أن نتهذب، ويجب أن يظهر العلم، أن يظهر أثره على الأقوال والأعمال. نسأل الله التوفيق والهدى والسداد، والحمد لله رب العالمين. سبحانه.